إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قلنا نفتح الزوم على جيت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن واليوم الحمد لله رب العالمين، دروسنا ستكون في هذه الدار، دار الشمخمقية، هذا هو اسمها، هو المقر الجديد الذي بحمد الله سوف نتحول إليه، وتكون دروسنا الخاصة منه بالخصوص معنا. ثم مباشرة إلى الموضع الذي توقفنا فيه من كتاب الدرار الماضية مما يتعلق بالفرائض. أظن الحصة أو الحلقة الماضية كانت عندنا بعض مسائل في الانكسارات، وأظن مثلنا لحال والانكسارات، نقصد بالانكسارات هنا على فريقين أو على ثلاثة أو على أربعة. نعم، قلنا أن انكسار السهام يستدعي من الفرض أن يصحح. إذن وتصحيحها ماذا يعني تصحيح بكل منصوري؟ ماذا يعني التصحيح؟ ما معنى التصحيح؟ عبد الكريم المنصوري.
نعم شيخنا، التصحيح معناها عدم الانكسار.
إذن التصحيح هو إزالة الانكسار. التصحيح هو إزالة الانكسار، والانكسار معناه أن الأسهم على الفريق لا يأخذ كل واحد سهما أو سهمين صحيحا من غير أن يكون فيه كسر، بمعنى أن يتعلق بغيره، يأخذ مثلا سهم بينه وبين اثنين أو بين ثلاثة، يعني مشتركين أو مشتركين فيه، هذا هو الذي يسمى بالانكسار. وأهل الفرائض مصرون على أن يذهب كل واحد بنصيبه من غير أن يكون له ارتباط أو تعلق بآخر، فهذا الذي يسمونه التصحيح. العملية الحسابية لإزالته هي ما تقدم، إن كان الانكسار على فريق واحد، إن كان الانكسار على فريق واحد العبودي القادر، كيف نخرج منه أو كيف نصحح؟ كيف نصحح إذا كان انكسار، إذا كان انكسار على فريق واحد؟
ننظر إلى سهام الفريق.
نعم.
مع عدد الرؤوس بنسبتي التوافق والتباين.
إذا ننظر بين عدد السهام، بين السهام المنكسرة وعدد الرؤوس المنكسرة عليهم، ننظر بنسبتي التباين أو التوافق، لا التداخل ولا التماثل. نعم، إذن بنسبتي التباين والتوافق فقط. ثم واصل.
إذا كان مناسبة تباين نأخذ عدد الرؤوس.
إذا كان بينهما تباين نأخذ عدد الرؤوس. نعم،
نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة كلها.
إذن عدد الرؤوس نأخذه ونضربه في أصل المسألة، سواء كانت ولو كانت عائلة، حتى ولو كانت عائلة بعولها، ونضربه فيها. فالذي يخرج لنا بعد هذا الضرب هو الذي نسميه
مصح،
مصح المسألة. إذن ننتقل عن ذلك العول، ويصير المصح هو الذي يأخذ منه كل شخص سهمه. فنقول كل من كان له سهم من أصل المسألة يضربه في هذا الذي ضرب في أصل المسألة. كل من كان له سهم من الأصل أو من الأصل مع عولها يضربه في هذا الذي ضرب فيه أصل المسألة. فنخرج بهذه الطريقة مما يسمى بالانكسار، فيكون إذن هذا. وأما إذا كان
توافق،
نعم معلش، إذا كان الانكسار على فريقين أو ثلاثة، مصطفى بكلاس، ما هو العمل؟ مصطفى بكلاس، غيثري، نصر الدين غيثري.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ، ننظر بين عدد السهام، بين عدد السهام في الحالة الأولى مع نصيب إن كان بينهما توافق أو تباين، فنحتفظ ب إن كان توافق نحتفظ بوفقه، وإن كان تباين يعني نأخذ عدد الرؤوس.
نعم.
وفي الحالة الثانية كذلك نحتفظ بينهما، ثم نرى إن كان بينهما التداخل، إن كان بينهما التداخل نأخذ أكبر، وإن كان توافق خذ وفق أحدهما نأخذ يعني كما كنا نعمل في الطريقة الأولى، يعني وفق أحدهما في الآخر، ونضربه في أصل المسألة.
نعم.
ثم نضربه في أصل المسألة.
نعم.
ونصحح المسألة.
وعكاز علي.
يعني هذا يصح.
معليش زيادة توضيح. وضح أكثر ما قاله علي. وعكاز.
شيخ.
نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
نعم. معك مصطفى الكيرات. معك مصطفى.
نعم.
شيخ، معك مصطفى الكيرات.
نعم. سمعك.
نعم. ما دخلش كبيرة، ما دخلش، ما جيت ندخل ما خرج، يا خرج
دخل وخرج
كنش. نعم، عاد دخلت عندك بغيت نهضر معك، خرج.
نعم. طيب، أجيب عن السؤال، زيد وضح فقط ما قال.
نعم شيخ، إذا كان عدة انكسارات نأخذ الوفق ونحتفظ بالوفق وما نضربه في أصل المسألة. إذا كان المسألة ليس فيها تباين، ما كانش فيها تباين، إذا كان فيها توافق نأخذ الوفق ونضربه في أصل المسألة.
فقط. ربما كلام نصر الدين كان أوضح. نعم، علي أبو عكاز.
نعم شيخ، إذا كان الانتصار على أكثر من فريق فإننا ننظر إلى كل فريق على حدة، فنصحح ونحتفظ يعني بما يسمى بالمحتفظ به عند التصحيح بكل فريق، الفريق الأول والثاني أو الثالث، ثم نقارن بين المحتفظ به بالنسب المعروفة الأربع، التداخل أو التماثل أو التوافق أو التباين.
نعم. إذن
إذا كان بينهما تماثل نأخذ أحدهما.
نعم. إذن أول خطوة نفعلها مثل ما كنا نفعل
أول خطوة هي أننا ننظر في كل فريق وحده نصحح له مسألة نصحح له ثم ما عند التصحيح
لا نصحح له بالناتج
ثم المحتفظ به.
نعم. إذا ننظر فقط بين السهام المنكسرة والفريق الذي وقع على الانكسار بالنسبتين وهما التباين أو التوافق. إذا وجدنا السهام متباينة مع رؤوس الفريق نثبت عدد رؤوس الفريق. هذا الذي أثبتنا هذا هو العدد الذي سوف يدخل في العمليات الحسابية. إذا نثبته. وإذا وجدنا بينهما توافق نأخذ وفق عدد الرؤوس متوافقين مثلا بالنصف أو بالثلث أو بالربع نأخذ وفق عدد الرؤوس وكذلك نثبته. ثم بعد ذلك ننظر بين المثبتين أو المثبتات بالنسب الأربعة أي بالتماثل أو التداخل أو التباين أو التوافق. فإذا وجدناها وجدناهما متداخلين نأخذ طبعا العدد الأكبر. إذا وجدناهما متماثلين نأخذ أحدهما. وجدناهما متوافقين نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. هذا الذي يخرج لنا بعد هذا الضرب نسميه جزء السهم. هذا جزء السهم سوف نضربه في أصل المسألة أو في أصلها مع عونها. نعم. هذا الذي حصل بعد هذا الضرب نسميه المصح جامع لا في المناسخة. إذن نسميه المصح مصح المسألة. إذن كذلك لو وجدناهما متباينين بمعنى يعني المثبتات أو متباينات. نعم المثبتات كلها إذا وجدناها متباين نضرب واحد مع الثاني ثم ما بعد ذلك نضرب الآخر أو ربما نكتفي فقط قال هذا بين التداخل نكتفي بالأكبر ثم نأتي للثالث. نعم وننظر بينه وبين الثاني ثم إذا وجدناهما متباينين نضرب أحدهما في الآخر. الناتج هو الذي يسمى جزء السهم فنضربه في أصل المسألة أو في أصلها مع عولها. هذا الذي يخرج بعد هذا الضرب نسميه مصح المسألة إذن هذا إذا كان يعني الانكسار على فريق أو فريقين أو ثلاث فرق أو أربعة. وأما فوق أربعة فلا يوجد نعم. أظن لو افتتحنا هذا المجلس كذلك بمسألة لا أدري هل أخذناها أم لا وهي مسألة خمس بنات محمود قروب. هل أخذت سابق المسألة محمود؟ أخذت مسألة مصطفى بالولادي معليش نشوفه غيرك مصطفى بالولادي.
نعم شيخ.
أخذت مسألة
نعم
خذ هارون
نعم شيخ تمام
السلام. أخذت مسألة سابقا
نعم أني أخذت نعم
زيد هذه
نعم
عندك هلك هالك وترك خمس بنات وترك خمس بنات وثلاث جدات وأربع زوجات. أربع زوجات.
البلد عندهم
معلش مازال وسبعة أعمام. وسبعة أعمام. إذن ترك خمس بنات وثلاث جدات وأربع زوجات وسبعة أعمام.
نعم.
تفضل.
البنات عندهم ثلثين.
ثلثين اثنين على ثلاثة.
والجدات عندهم السدس واحد على ستة.
نعم.
والزوجات عندهم الربع واحد على أربعة. والأعمام ثلاثين على ستة. أعمام يمكن أن تتعقب.
الزوجات ماذا عندهن قلت؟
الربع.
ووجود البنات. إذن مع وجود البنات يأخذنا الثمن. نعم. كيف استخرجت هذا الأصل؟ نعم. إذن عندك خمس بنات ثلثين وسدس وأربع زوجات الثمن بين ستة والثمانية توافق
لهم سدس هو أربعة.
نعم بين الثمانية والستة توافق. إذن ضربت
نعم.
ضربت وفق أحدهما في كامل
أحدهما في وفق الآخر. نعم
نعم.
خمس بنات يأخذ من ستة عشر ثلثين.
خمس بنات ماذا يأخذنا؟
ستة عشر.
ستة عشر نعم.
والجدات يأخذنا أربعة سدس.
نعم.
والزوجات يأخذنا الثمن وهو ثلاث.
نعم.
والأعمام يأخذنا الباقي وهو واحد. واحد أربعة وعشرون.
نعم.
نعم.
بين الخمسة وستة عشر تباين. فنستفيد من خمسة.
بين الخمسة اللي هو عدد الأصل بنات ونصيبهن اللي هم الثلثين ستة عشر.
بينهما تباين.
إذا نثبت
نحتفظ بالخمسة.
بالخمسة
عدد الرؤوس.
نعم.
وبين ثلاث جدات وسهمهن أربعة أيضا تباين. فنحتفظ بالثلاثة كذلك عدد الرؤوس.
نعم.
والزوجات أربعة ونصيبهن ثلاثة كذلك عندما تباين نحتفظ بالأربعة. هو عدد الرؤوس. والأعمام سبعة لا يوجد فيها انكسار. عفوا يوجد تباين.
نعم.
نحتفظ كذلك بالسبعة.
إذن عندك خمسة وثلاثة وأربعة
أربعة وسبعة
وسبعة. إذن هذا انكسار على أربعة فرق.
أربعة فرق.
نعم.
أربعة فرق.
نعم. نعم.
هذه المحتفظ بها بين الخمسة والثلاثة تباين. فنضرب خمسة في الثلاثة عندنا خمسة عشر.
نعم.
وبين الخمسة عشر والأربعة أيضا تباين. فالحاصل ستون. وبين الستون والسبعة تباين أيضا.
فقد سوف تجد أن كلها متباينة.
لأنك
عندما قلت نحتفظ بخمسة وثلاثة وأربعة وسبعة ليس بينها أي جزء. ولا بناء تداخل كذلك. إذن هنا إنما هو
الضرب الجميع.
نعم.
الضرب الجميع.
نعم.
والحاصل هو 420 نصف سهم.
إذن الحاصل لك هو 420. إذن هذا هو الذي يسمى جزء السهم. نعم.
نضربه في أصل المسألة 24. والحاصل 10,080.
إذن الحاصل هو 10,080. نعم.
وهو المصح.
إذن هذا المصح. فنقول كل من كان له سهم من 24 يضرب له في 400. كل من كان له سهم
نضربه بجزء السهم.
السهم عندنا هنا هو 420. إذن كل من كان له سهم من أصل المسألة يضرب له في 420 يحصل له يعني. نعم. إذن هذا تقريبا هذا انكسار على أربعة فرق. انكسار على أربعة فرق. ويبقى على كل حال نجتهد كذلك في بقية المسائل المتنوعة المتفرعة التي ربما لها خصائص ونحو ذلك بالإكثار من التمارين. الإكثار من التمارين. نعم. لندخل مباشرة في باب المناسخة. باب المناسخة وباب الجديد. نعم. ومن المفروض أن أصل باب المناسخة هو تقريبا ممكن جدا يسهل علينا لأجل أن هذه العمليات بل باب المناسخة بعضهم يعتبر أنه مجرد تصحيح أيضا. تصحيح ونوع من التصحيح للمسائل يدخل فيه. تقدم أن كنا تصحيح بالنسبة لفرد واحد فهذا تصحيح بالنسبة لمجموعة أو أفراد. نعم. والمناسخة كما هو واضح من خلال المفردة المناسخة فأنها مأخوذة من النسخ الذي تقدم ربما لنا كذلك في بعض الكتب أن النسخ المراد به الإزالة أو التحويل أو النقل أو إلى آخر ذلك من المعاني التي لكلمة النسخ. وهنا في حق كذلك اصطلاحا ليس ببعيد عن هذا المعنى اللغوي. النسخ المراد به أن يموت شخص ولا يقسم ماله، لا تقسم تركته على الورثة، ثم ربما يموت آخر ثم يموت آخر ثم يموت آخر وتقسم في واحد من الذين توفوا بعده. إذن فهنا قيل لهذا النوع من المسائل نسخ. نعم. هذا النسخ يعني لا شك أنه ربما بعضكم رأى كثير منه يقع في أزمنتنا هذه لأجل تشاغل الناس في أمورها الخاصة. نعم. فيعرضون عن مال الميت إلا أن يكون مالا وفيرا فربما تتوفر الدواعي لأجل تقاسمه بل والتكالب عليه. نعم. ويعجلون به لأجل أن كل واحد منهم يطالب بنصيبه. لكن إذا كان المال ليس بالغا مبلغ الاهتمام به ربما يؤخرونه حتى قد تتشابك المسائل ولربما يتعذر أن يكون لها نعم عند الفقيه حل من الحلول. إذا المناسخات هذه هي معناها أن يموت شخص لا يقسم ماله ثم ربما يموت بعده آخر ثم آخر. فهذه إذن كما ترون لا شك أنها تتخللها أحوال. يعني هذه الصورة تتخلل أحوال. نعم. ما معنى أحوال؟ معنى قد تكون في صورة بسيطة لا تحتاج منا إلى كبير عمل أو عمليات حسابية كبيرة. أبسط صورة لكنها اخترت أن أخذ هذه المسائل من كتاب من وجده منكم للشيخ عبد العزيز محمد السلمان سماه الكنوز المادية في الفرائض الجلية. رأيت أنه تسلسل كعادتي رحمه الله حتى في الكتب الوعظية أنك تراه يعني يتقن الأعمال العلمية وربما يتدرج بها من البسيط إلى أن تتعقد وتصير صعبة. إذن رأيته هو كأنه بدأها بالمسائل البسيطة التي ربما بعض الكتب أصلا لا يلتفتون إليها أو ربما لا يذكرونها حتى في المناسخات. نعم، إذن قلت المناسخات هكذا في صورتها البسيطة تكون مثلا أن يموت شخص، بل ربما قلت يموت ورثته متتابعين واحدا بعد واحد حتى لا يبقى منهم إلا الأخير. نعم، يكون قال أحد من تلك الصور قلنا التي حصلت للعلماء بالتتبع والاستقراء أن يكون ورثة الميت الثاني للثاني على في التقسيم بعد الأول فقط، وما بين الأول والثاني ربما عدد، لكن الثاني الذي أردنا عنده أن نقسم المال أن يكون ورثة الميت الثاني يرثونه كالميت الأول، كالميت معناه يرثونه بالتقسيم، ورثته ورثة الأول ممكن أبوهم ورثوا كلهم بالتقسيم، ترك أولاد فقط، ثم أولاد تتابعوا مات أحمد ومات محمد ومات عبد الله ومات زيد ثم مات خالد الأخير، وكلهم إنما يرثون أباهم فقط، يرثون أباهم. إذن هذه الصورة البسيطة. قال تكونهم عصبة لهما كأولاد فيهم ذكر وكالإخوة والأعمام. أعطي مثال، قال مات ميت عن خمسة أولاد، مات ميت عن خمسة أولاد، ثم مات أحد الأبناء، يعني أبناء الميت هذا الأول ترك خمسة أبناء، ثم مات كذلك أحدهم ولم يمت إلا عن بقية إخوته فقط ولا وارث له سواهم، معناها مات وخلى الأخ بعد اللي تركها من أباه. نعم، فإن التركة تقسم في هذا الحال على الباقي، ويعتبر الابن الميت كأنه من الأصل غير موجود، وتوزع التركة بين الأبناء الأربعة. إذن قلنا مات ميت واحد أب يعني وترك خمسة أولاد، ثم مات كذلك ابنه ولم يترك الابن زوجة ولا أولاده أيضا ولا لا ولا أما ولا شيء، وإنما مات بعد أبيه، فهو طبعا كان يرث من أبيه بالتعصيب، وعندما مات أيضا إنما ترك بقية الأبناء الذين هم إخوته، بقية ابناء أبيه إخوته يعني إخوته مباشرة. إذن فإرثهم منه كإرثه هو من أبيه. إذن فهذا يسمونه الاختصار قبل العمل، ما يحتاج مثلا نجعل كأنه يعني الميت الثاني كأنه ما مات، مباشرة المال نقسمه على هؤلاء الأربعة. نعم، نقسم المال على هؤلاء الأربعة. لماذا؟ قد يقول قائل طبعا هؤلاء يرثون منه على أنه أخ، وهم ورثوا من أبيهم على أنه أب. نقول صحيح نعم، ولكن إرثهم من أخيهم كإرثهم من أبيهم بالتحصيل لا فرق. إذن المال الذي تركه الأب وورثه هذا الأخ الميت، عندما يموت هذا الأخ الميت ويتركه كذلك لبقية إخوته. إذن نجعل هذا الميت كأنه ما مات، ونقسم المال على أربعة، على أربعة أي أربعة إخوة الباقون. نعم، وكذا لو مات ميت عن ثلاث أخوات، عن ثلاث أخوات شقيقات، ثم مات واحدة منهن عن أختيها. إذن مات هلك هالك وترك نعم ثلاث أخوات شقيقات، ثم مات إحداهن ولم تترك كذلك إلا من كان معها من الأختين، كذلك ليس هناك عمل آخر نزيد عليه، وإنما نجعل كأن هذه الميتة لم تموت. نعم، فنجعل المسألة من اثنين هي كانت ثلاثة مت واحدة نجعلها مسألة على أساس أن الأخوات الشقيقات إنما هن أختين يرثن ماذا الثلثين يرثن الثلثين لم يرثن الثلثين إذن سواء متنا عن أخيهن الأول أو عن أختهن التي كانت معنا يرثن الثلثين إذن وهذه الصورة كما ترون بسيطة ولكن بها يتضح كذلك تتضح المناسخة هذه هي المناسخة وهذه أبسط حالاتها التي لا أبسط منها مات ميت ثم مات بعده من مات نعم هؤلاء الموتى الذين يموتون بعده لهم أحوال عديدة هذه من أحوالهم من نعم هناك حالة أخرى غير هذه ومعها بدأنا شيئا ما نرى ما في الملاسخة من شيء من يعني ما قد يكون تعقيدا نعم أو صورة تحتاج إلى انتباه إذن هذه الحالة الثانية من المناسخة من صور المناسخة لا يرث ورثة كل ميت غيره بمعنى يهلك هالك ثم يموت آخر بعده ولكن ورثة هذا الثاني هم غير ورثة الذين بعده هلك هالك وترك مثلا من ترك ثم يموت هذا الذي تركه وورثته غير ورثة الأول يختلفون نعم وسوف نمثل على كل حال إذن هذه الصورة لا يرث ورثة كل ميت غيره كإخوة مات أبوهم إخوة مات أبوهم بمعنى هم بالنسبة للأب يقال ابناء بالنسبة لأبيهم يقال ابناء وبالنسبة لمن مات من إخوة يقال إخوة إذن قال قال كإخوة مات أبوهم عنهم ثم ماتوا وخلف كل منهم بنيه منفردين أو مع إناث إذن هو عندما سوف يموت سوف يخلف أبناءه والأبناء يحجبون الإخوة حجب حرمان هذا هالك هالك وترك أبناء أبناء كلهم متزوجون وكلهم له أولاد إذن من مات منهم لن يرثه أخوه وكلهم طبعا سوف يرثن الأبي ولكن من مات هذا هو الذي تختلف في هذه الصورة عن الصورة السابقة الصورة السابقة ترك أبناء وليس لأي ابن منهم وارث إنما يرثون بعضهم بعضا كما ورثون أبيهم ورثون أبيهم بالتعصيب ورثون من بعضهم بعضا بالتعصيب كذلك إذن هذه الصورة كذلك تختلف عن الصورة السابقة أن هؤلاء ليس فيهم واحد يرث من أخيه لأنهم كلهم إخوة وكلهم لهم أبناء والأبناء يحجبون الإخوة نعم إذن كإخوة مات أبوهم عنهم ثم ماتوا وخلف كل منهم بنيه منفردين أي الأبناء منفردين أو مع إناث أو مع إناث فاجعل لكل واحد منهم مسألة فاجعل لكل واحد منهم مسألة واجعل مسائلهم كعدد إن كثرت عليه اتهامه إذن اجعل لكل واحد منهم مسألة معناها مع أبنائه قال مثلا هلك الأب هو الأول نجعل له مسألته ثم هلك الابن الأول من أبنائه وله أبناء أيضا نجعل له مسألته ثم هلك الابن الثاني نجعل له مسألته مع أبنائه وهكذا الثالث إذن واجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامه نعم وصح كما ذكرت في الباب كما ذكرت في الباب نعم كما ذكر في الباب قبله انكسرت عليه سهامه وصح كما ذكر في الباب قبله قال مثال ذلك إذن هذه مسألة نمثل بهذه هذا هذه الصورة أو هذه الحالة نعم مات ميت عن أربعة بنين. مات ميت عن أربعة بنين ثم مات أحد. ثم مات أحد أي مات أحد أبناء. مات أحدهم عن ابنين ومات الثاني عن ثلاثة بنين ومات الثالث عن أربعة ومات الثالث عن أربعة بنين ومات الرابع عن ستة بنين. إذن واضح في هذه المسألة واضح أن الميت الأول الذي هو الأب عندما مات خلف هؤلاء الأربعة أربعة أبناء والأبناء وهذا هو بالضبط موضع الاختلاف بين هذه الحالة وبين الحالة قبلها. هؤلاء الأبناء كلهم له أبناء. إذن الصورة السابقة كلهم يتوارثون يتوارثون وطريقة إرثهم تعصيب كما ورثوا عن أبيه يرثون عن بعضهم بعضا ولذلك لم تحتاج منا إلى عمل تلك الصورة السابقة. نجعل الأب كأنه مات عن الباقي ومات مثلا الأب مات عن أربعة بنين ثم مات الأول ثم مات الثاني ثم مات الثالث بقي واحد فقط. إذا نقول كأنه مات عن واحد ونعطيه المال كل واحد لكن هذه لا مات عن أربعة وكل واحد من أربعة له أبناء والأبناء لا يرث معهم الإخوة الإخوة لا يرثون مع الفروات. إذن ذلك كل واحد لا بد له من مسألته ذلك مسألة الأب أولا اللي مات عن أربعة واللي مذلك مسألة أولا فنقول أصل هذا المسألة أربعة ثم نأتي لابن ثاني كم مات عن من كم كم عن ابنين. إذن نجعل مسألة الابن هذا عن اثنين نقول أصلها من اثنين ومات الثاني عن ثلاثة بنين كذلك ومات الثالث عن أربعة بنين ومات الرابع عن ستة بنين. إذن فهذه إذن عندنا مسألة ميت أول ثم مسألة كذلك الأبناء بعده الذين كل واحد منهم نعم. في المسألة الأولى طبعا واضح أنها ستكون ماذا من أربعة من أربعة لأنه ترك أربعة أبناء وقلنا أن أصل المسألة التي يكون أهلها كلهم عصوبة أصلها يكون من عدد الرؤوس تولوا بلغوا مئة فيكون عندنا أصل مئة. إذن التعصيب نعم هكذا. إذن بعد ذلك سوف نضع هكذا الأصول عندنا الأصل الأربعة المسألة الأول ثم الثاني عنده كم؟ اثنين. إذن عندنا اثنين عندنا كم؟
ثلاثة
وأربعة وستة. إذن هذه كلها أصول كلها أصول كل واحد من هذه الأبناء عنده واحد مع أربعة أبناء وأصل مسألة أربعة كل واحد نعطيه واحد كل واحد نعطيه واحد من الأبناء. هؤلاء كلهم كذلك ننظر بين قال فنسقط مثلا ننظر بينهم أي بين الاثنين وبين الأربعة وبين الستة وبين الثلاثة هكذا عندنا اثنين وثلاثة وأربعة وستة. إذن ننظر بينها ننظر بينها طبعا سوف نجد الاثنين مثلا مع الستة وتداخل نكتفي بالستة أو اثنين مع أربعة كذلك أو متداخل نكتفي بالأربعة الثلاثة مع الستة متداخل نكتفي بالستة. إذن يبقى لنا في الأخير أربعة وستة أربعة وستة نضرب وفق أحدهما هكذا في كامل الأخ نضرب وفق أحدهما اللي هو ستة مع الأربعة عندنا ستة نردها إلى ثلاثة نضربها في الأربعة أو نضرب كذلك الاثنين في الستة فيحصل 12. نعم، إذن 12 هذه نضربها في أصل المسألة الأولى. نعم، إذن كم يحصل؟ 48. يحصل 48. تماما كما كنا نفعل في السهاب إذا انكسرت. شعبان معنا؟
نعم شيخ.
الزين. نعم بابا. إذا قلنا أولا عندما أصل المسألة الأولى صفر. كمان؟ نعم. إذا أصل المسألة الأولى أربعة. مسألة أب عندما مات وترك أربعة أبناء. إذا أصلها أربعة عدد رؤوس الأبناء. وكل ابن ترك عدد كذلك من الأبناء. إذا نجعل لكل واحد مسألته وننظر أولا بين هذه الأصول التي للأبناء الورثة من أب، كما كنا ننظر على كل حال سابقا بين السهام ورؤوس الفريق. فننظر إذا وجدت متباينة نضرب بعضها في بعض كاملة في كاملة، وإذا وجدنا متوافقا نضرب يوفق في أحد من الكامل الآخر، ثم الناتج هو الذي يسميه جزء السهم نضربه في أصل المسألة، ذلك الذي يخرج نسميه الجامع. الجامع. إذن عندنا هنا قلت نعم سألت أبيهم من أربعة.
نعم شيخ لا ندخلها في اللام.
لماذا لا؟
أذكر أن من سألت أبيهم أنها أربعة.
نعم.
وأن الذي توفي الثاني اثنان.
توفيت أربعة أبناء.
نعم أربعة أبناء، والثاني توفي عن اثنين.
الابن الأول.
نعم الابن الأول.
نعم اثنين. والثاني.
الشيخ سألت أبيهم. لا ندخله.
لا ندخله طبعا. نحن ننظر أولا، ننظر أولا بين الميت الأول والثاني والثالث والأربعة والرابع، ننظر بين هؤلاء بالنسب التي هي التوافق أو التباين فقط، ثم ما نتج نضربها في أصل المسألة. هنا دخلت أصل المسألة التي هي مسألة الأب، عندما يعني جعلناها من أربعة نضربها في أربعة، وذلك الذي يخرج لنا بعد هذه العملية عملية الضرب هذه نسميه هو الجامع. الجامع الذي تخرج منه يعني كل جامعة كل الموتى، الموتى بعد الموت كلهم يخرجون تخرج سيابهم من هذه المسألة الجامعة. فهذا العدد الذي خرجنا في الأخير كم؟ 48. 48 نقول كل من كان له سهم من الأربعة، كل من كان له سهم من الأربعة يأخذه فيما ضربت في الأربعة. كل واحد كان عنده واحد أربعة أبناء، كل واحد كان عنده واحد من الأربعة هكذا. نحن الأربعة ما هو العدد الذي من الأربعة؟ 12. نعم. نقول الإبن الأول عنده واحد في 12، الإبن الثاني عنده واحد في 12، الإبن الثالث عنده واحد في 12، الإبن الرابع عنده واحد في 12. جماعة 12 طبعا تقسم على الأبناء إذا كان في انكسار كذلك. ما نقسم الابن الأول عنده يعني عنده ابنين هكذا تقسم على أبنائه 12، الابن الثاني كان عنده ثلاثة تقسم على ثلاثة. ما في انكسار. الابن الثالث عنده أربعة تقسم إلى انكسار فيها، الابن الرابع عنده ستة تقسم 12 على ستة، فهي إذن تسمى الجامعة. إذن هذه كذلك من الصور تقريبا بسيطة في المناسخة، هذه تعد كذلك من المناسخة، والأولى أيضا تعد من المناسخة، لكن حالة من حالات المناسخة نعم، أو الحالة الثانية من حالات المناسخة نعم. إذن تأتينا حالة ثالثة، حالة ثالثة من أحوال المناسخة التي لها نعم. نعم بقى. بالنسبة تبي 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 بين ماذا؟
إحنا أحسن الله إليك يعني ولا نسمعهم إذا كان ممكن يرفع الصوت قليلا.
اليوم في الحقيقة لم نتجهز بشيء يمكن أن يسمع. هو الممكن هو الآن السؤال من باب يقول يعني النظر بين 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 ال بين لتعرف الرأس وإنما بين الموتى نعم بين الموتى الذين ماتوا بعد واحد هل ننظر بالنسبتين فقط لديهم التباين والتوافق كما قلت أم أنه بالنسب الأربعة نعم والظاهر حق أنهم ربما نعم ينظرون يمكن بالنسب الأربعة بالنسب الأربعة لأننا ذكرنا صح ذكرنا أن بين الستة والاثنين تداخل بين الأربعة والاثنين تداخل بين الستة والثلاثة تداخل نعم واكتفينا بعد ذلك بالستة والأربعة بالستة والأربعة وقلنا أن بينهما توافق نعم معلش يمكن لواحد بعد ذلك أن ينظر نعم إذا نقول في الحالة الثالثة الحالة الثالثة من أحوال المناسخات هي ما عدا الصورتين السابقتين صورتين سابقتين إذا أحصيناهما ما عداهما فهو يعني تأتي فيه الأحوال ما عداهم بمعنى أولا أن لا تكون من النوع الذي الورثة فيه يتوارثون من الأول كإرثهم من بعضهم بعض الصورة الأولى التي قلنا مات هلك هالك عن أبنائه ثم الأبناء مات بعضهم وراء البعض من غير أن يكون لهم وارث غيرهم هذه الصورة الأولى الصورة الثانية ليس هناك واحد يرثه أخوه كلهم لهم أبناء إذن الصورة الأولى لاحظتم الصورة الثانية لاحظتم إذن الصورة الثالثة ما عدا الصورتين هو الذي يدخل فيه الصورة الثالثة طبعا لا تكون من الصورة الأولى ولا تكون كالصورة الثانية إذن فهي صورة لها ما لها من التميز فتحتاج أيضا إلى حل قال الصورة الثالثة من صور المناسخة هي ما عدا الصورتين السابقتين قبل بأن يكون ورثة الثاني لا يرثونه كالأول لا يرثونه كالأول ويكون ما بعد الميت الأول من الموتى يرث بعضهم بعضا إذا لا يرثون كالأول كما بالنسبة للصورة الأولى وليس كالثانية لأنهم أصلا لا يرثون ولكن هذه يرث بعضهم بعضا يرث بعضهم بعضا وربما لهم ورثة أيضا هم يتوارثون بعضهم بعض ولكن كذلك لهم ورثة نعم وهذه الصورة كذلك لها أقسام نعم إذن هذه الحالة نقول فيها هي يعني خلاف الحالتين السابقتين الحالتين السابقتين معليش أعيد أقول الحالة الأولى منهما هو أن يكون الورثة يرثون بعضهم بعضا على نفس الصفة التي ورثوا بها من الميت الأول ومثل هذا قلنا ورث أهل ذلك وترك أبناء هؤلاء الأبناء ليس لهم أبناء فيرثون من أبيهم كإرث بعضهم من بعض أو هلك ذلك وترك إخوة ثم هذه الإخوة ليس لهم أبناء كذلك وإنما يرثون بعضهم من بعض إذن يرثون بعضهم من بعض بالتحسين والصورة الثانية لا أحد يرث من الآخر إلا من الميت الأول الذي هو أبوه إذن بعد ذلك ماتوا أبناؤه واحد بعد واحد فهذه الصورة الثالثة الصورة الثالثة ليست كالأولى ولا كالثانية نعم قال
لا شيخ
نعم
نقول أن الصورة الثالثة
نعم
يكون مثلا المكان الأصلي من الفرد أم بالتحقيق
المكان الفرد
الإرث إما بالفرض وإما بالتعصيب.
نعم.
الخلاف مع الأولى خالفت الأولى يكون الإرث ولكن لا بالتعصيب.
الأولى والتعصيب كله مرتين بعضهم بعضهم بالتعصيب.
لكن بالتعصيب فقط.
نعم.
فالثالث إذا ممكن يكون الإرث ولكن بغير التعصيب يكون بالفرض.
ممكن يكون مختلف فرض وتعصيب كذلك.
يصلح لك.
قد يكون معنا. المهم الذي فيها ان بعضهم يرث من بعض وله هو ايضا ورق وله ايضا ورق كما لو قلنا مثلا هلك هالك وترك مثلا ابناء او الابناء كل واحد مثلا له زوجة له زوجة فالزوجة لا تمنع ان يرث اخوه منه هلك الهالك وترك ابناء كل ابن متزوج زوجة ترث منه وكذلك يرث منه اخوه بتعصيب الاخر كذلك ترث زوجته منه ويرث منه اخوه بتعصيب والثالث كذلك ترث زوجته وترث اخوه مثال لسرعه بسيطه هو اخوه ورث بالتعصيب وزوجته ورث بالفرض
ويترك
بنات ابنه ترك بنات ابنه لا يرث الاخوه مع البنات فرع الوالد لا يرث معه الأخوة فرع الوالد هو
يرث بالتعصيب يرث بالتعصيب
من هو؟
الأخ
الأخ ما يرث مع البنات
والأب
الأب نعم
الشيخ ابنك لا يأخذ المال كله
لا يأخذ المال كله ولكن أيضا يحجباني يحجباني الأخ تحجب البنات
إثنى أحسن الله إليك وبارك فيك
نعم
شيخ إذا كان الإخوة الذين يحضرون مع الشيخ عندهم هواتف يحاول إشغال اللاقط فقط ويسمعون
معليش وفي عقا هذه المرة قلت لم نتجهز له لعلنا إن شاء الله نتفضل لهذا في اللغة فتكون عندنا يعني شيء من الوسائل التي ممكن بها نشارك حتى في الأسئلة نعم معليش مواصل قال الثالثة من صور المناسخات هي ما عدا الصورتين السابقتين قبل بأن يكون ورثة الثاني لا يرثون كالأول ويكون ما بعد الميت الأول من الموتى يرث بعضهم بعضا نعم هذه الصورة خالصة لا تقتام لأنها إذا عملت مسألة الأول وصححتها وعملت مسألة الثاني وصححتها وأخذت سهامه من الأولى عرضتها على مسألته لم تخلو من حال من أحوال ثلاثة الأولى أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته فتصح المسألتين مما صحت منه الأولى نعم إذن هذه هي صورة إذن الميت الأول عندما مات ترك ورثة هؤلاء الورثة لا بد أولا أن تعمل مسألته هو ثم تعمل مسألة الميت الذي مات بعده تعمل له مسألة وتنظر بين سهام الميت الثاني ومسألته قال وأخذت سهامه من الأولى وأخذت سهامه من الأولى أي من المسألة الأولى وعرضتها على مسألته لم تخلو من حال من أحوال ثلاث معنى هلكها لكل وترك مثلا أبناء هؤلاء الأبناء مات مثلا واحد منهم ومات الثاني ومات الثالث الآخر تبدأ بالميت الأول كم نصيبه من أبيه قال مثلا مثال مثلا اثنين سهمين أصل مسألته هو فلوسه لأنه مثلا عندما مات ترك ربما زوجة وترك أما ترك زوجة وترك أما أصل مسألة ماذا يكون ترك زوجة وترك أما أصل مسألة مسألته هو
ما
لماذا اثنين؟ ترك زوجة ها؟ لا أصل مسألة المية الذي مات بعد أبيه ترك زوجة وترك أما عندك سدس وعندك كذلك ربع إذن 12 ها؟ من هي الأم سوف ترث ثلثا إذن سوف تنظر بين الأربعة والثلث فتكون 12 أصل مسألة 12 إذن 12 وتنظر بينها وبين سهامه سهامه كم قلنا؟ اثنين إذن اثنين على 12 لا تخلو من إحدى ثلاث حالات إما أن يكون عنده سهام تنقسم على مسألته فلا تحتاج إلى عمل عنده مثلا أصبح عنده 12 سهم ومسألته تصح من 12 إذن 12 إلى 12 هنا لا إشكال أو لا تصح إذا كانت لا تصح بمعنى لا تنقسم سهامه على مسألته فهي بينهما إما توافق وإما تباين إما توافق وإما تباين إذا كانت توافق تأخذ وفق هذه المسألة وتثبته نعم وإذا كانت تباين تضرب عدد السهام التي له في مسألته وتثبت كذلك واحد تثبته ثم تستلميه تتلوى تقوم بنفس العملية نعم تنظر في سهامه مع مسألته وتنظر في ثم المثبتات بعد ذلك تجمعها وثم تضربها في أصل المسألة فتخرج لك الجامعة نعم ثم نأخذها المسألة مثلا بأهنا قال مثال مات ميت عن زوجة وبنت مات ميت عن زوجة وبنت وأخ لغير أمي لغير أم أنا شقيق ولا لأب مات ميت عن زوجة وبنت وأخ لغير أمي ثم ماتت البنت ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعمها قلنا مات ميت عن زوجة وبنت وأخ لغير أم ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعمها عن زوج وبنت وعمها مات ميت عن زوجة وبنت وأخ لغير أم ثم ماتت البنت ماتت البنت عن زوج عن زوج كيف تقول أم
هذه البنت
متزوجة
لا هذه البنت أمها هي زوجة
ممكن لا تكون زوجة وهلك عليكم وترك زوجته هذه البنت الميتة زوجته نعم هي أمه لكن هي فتاة تتزوج هي متزوجة ما فتاة
الشيخ قال ما مات هذه
عن زوج ماشي عن زوجة
عن زوج
وبنت
وعمها وزوجته هي أمه
هي أمه في المسألة الأولى هي أمه نعم مات ميت عن زوجة وبنت ولكن ليس الذي نتحقق احنا استلزمنا فقط لا يلزم ممكن رجل عنده بنت امرأة أخرى لا مانع
اشكال
إيه لا انا فقط هو ممكن عنده اشكال حتى الزوجة الأولى لا يلزم أن تكون أمها ولكن نحن الذين نجعله متبادل لذهننا أن هذه الزوجة هي أمها للبنت التي توفيت مرة ثانية مسألة ثانية على تالك وعن زوجة وبنت وأخ لغير أم. نحن نقول أن هذه الزوجة هي أم لهذه البنت التي توفيت، ولكن هذه البنت التي توفيت لا زوج سائر. نعم،
لكن أمها لم يذكر.
ها؟
أمها لم يذكر سائر.
تقصد يعني عندما مات المرأة الثانية ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعمها.
لكن لم يذكر أمها.
نقول ممكن جدا كما نقول ممكن تكون ليست أمها أصلا. ممكن لا مانع أن تكون ليست أمها أصلا. نعم. ها؟
والله ما ذكر قصتي
لا رأسها. تريد تقرية المناسخة أيضا.
لم يوجد حين مات لم يوجد
معلش. إذن قلنا أن قال ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعمها. نعم، فإن المسألة التي للأول، مسألة الأول اللي هو فيها الزوجة والبنت والأخ الأم، كم تكون هذه؟ إذن من ثمانية، إذن من ثمانية، من ثمانية بقطة جيدة للزوجة ثمن واحد، وللبنت النصف أربعة من ثمانية، وللأخ الباقي هو ثلاثة. إذن هذه هي المسألة الأولى، مسألة المتوفي الأول الذي ترك زوجة وبنت وأخ له. إذن الزوج تأخذ واحد والبنت تأخذ أربعة، والأخ الشقيق أو الذي لأب يأخذ ثلاثة باقي. ثم ماتت البنت اللي عندها أربعة، لا تنسوا عندها أربعة من أبيها، ماتت هي أيضا عن زوج، تبعوا جيدا، وبنت وعمها. إذن نجعلها مسألة، ما هي مسألتها؟ إذن البنت ما دام الزوج له الربع حجبه عنه فرع الوالد، والبنت لها النصف، والعم له ما بقي. إذن ننظر بين الاثنين وبين الأربعة، هنا مسألة أخرى نأخذ الأربعة. إذن أصل المسألة أربعة، مسألة البنت أصلها من أربعة، تلاحظون؟ إذن مسألتها من أربعة وهي عندها أربعة. إذن أربعة على أربعة لا إشكال، تنقسم مباشرة الأربعة التي أخذتها من أبيها تنقسم على ورثتها ولا إشكال معنا. إذن قال فإن المسألة التي للأول ثمانية وللزوجة واحد وللبنت أربعة وللأخ الباقي وهو ثلاثة، فللبنت أربعة ومسألة من أربعة، مخرج الربع للزوج سهم وللبنتها ثمانية وللعم الباقي سهم، فصحت المسألتان من ثمانية، مسألة البيت الأول ومسألة ابنته التي توفيت، كلهما الجامع لهما هي نفس الأصل المسألة الأولى، لزوجة الأول سهم ولزوجة زوج الثانية سهم ولبنتها ثمانية وللأخ من المسألة أربعة ثلاثة أولى. إذن هذه تقريبا واحدة من أحوال في الحالة الثالثة من أحوال المناسخات، ولعل ما بقي من أحوالها كذلك نتناوله في المجلس القادم إن شاء الله. نعم، أو ممكن أن نتخطاها عادي جدا، لأن مسألة المناسخات هكذا حالها، يعني فيها من التفاريع ما ربما تفي به التمارين. لأننا في حق الحصة القادمة ممكن ما بقي من المناسخات، ثم أيضا ندخل فيما يسمى بقسمة التركات، وهو أيضا مهم جدا. نعم،
بنبدأ هذا ننهي مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلنا نشحل الزوم على جيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن واليوم الحمد لله رب العالمين دروسنا ستكون في هذه الدار دار الشمقمقية، هذا هو اسمها، هو المقر الجديد الذي بحمد الله سوف نتحول إليه وتكون دروسنا الخاصة منه بالخصوص معنا. ثم مباشرة إلى الموضع الذي توقفنا فيه من كتاب الدرار الماضية مما يتعلق بالفرائض. أظن الحصة أو الحلقة الماضية كانت عندنا بعض مسائل في الانكسارات، وأظن مثلنا لحالي والانكسار المقصود بالانكسارات هنا على فريقين أو على ثلاثة أو على أربعة. نعم، قلنا أن انكسار السهام يستدعي من الفرض أن يصححها. إذن وتصحيحها ماذا يعني التصحيح؟ بكلمة منصوري، ماذا يعني التصحيح؟ ما معنى التصحيح؟ عبد الكريم منصوري.
نعم شيخنا، التصحيح معناها عدم الانكسار.
إذن التصحيح هو إزالة الانكسار. التصحيح هو إزالة الانكسار، والانكسار معناه أن الأسهم على الفريق لا يأخذ كل واحد سهما أو سهمين صحيحا من غير أن يكون فيه كسر، بمعنى أن يتعلق بغيره، يأخذ مثلا سهم بينه وبين اثنين أو بين ثلاثة يعني مشتركين أو مشتركين فيه، هذا هو الذي يسمى بالانكسار. وأهل الفرائض مصرون على أن يذهب كل واحد بنصيبه من غير أن يكون له يعني ارتباط أو تعلق بآخر، فهذا الذي يسمونه التصحيح. العملية الحسابية لإزالته هي ما تقدم، إن كان الانكسار على فريق واحد العبودية القادر كيف نخرج منه أو كيف نصحح إذا كان انكسار على فريق واحد؟
ننظر إلى سهام الفريق.
نعم.
مع عدد الرؤوس بنسبتي التوافق والتباين.
إذا ننظر بين عدد السهام المنكسرة وعدد الرؤوس المنكسرة عليهم، ننظر بنسبتي التباين أو التوافق، لا التداخل ولا التماثل. نعم، إذن بنسبتي التباين والتوافق فقط. ثم واصل.
إذا كان المناسبة تباين نأخذ عدد الرؤوس،
إذا كان بينهما تباين نأخذ عدد الرؤوس. نعم،
نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة كلها.
إذن عدد الرؤوس نأخذه ونضربه في أصل المسألة سواء كانت ولو كانت عائلة، حتى ولو كانت بعولها، ونضربه فيها، فالذي يخرج لنا بعد هذا الضرب هو الذي نسميه
مصح،
مصح المسألة. إذن ننتقل عن ذلك العول، ويصير المصح هو الذي يأخذ منه كل شخص سهمه، فنقول كل من كان له سهم من أصل المسألة يضربه في هذا الذي ضرب في أصل المسألة. كل من كان له سهم من الأصل أو من الأصل مع عولها يضربه في هذا الذي ضرب فيه أصل المسألة، فنخرج بهذه الطريقة مما يسمى بالانكسار، فيكون إذن هذا. وأما إذا كان
توافق،
نعم معلش، إذا كان الانكسار على فريقين، على فريقين أو ثلاثة، مصطفى بكلاس، ما هو العمل؟ مصطفى بكلاس، غيثري نصر الدين، نصر الدين غيثري.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ، ننظر بين عدد السهام، بين عدد السهام في الحالة الأولى مع نصيب إن كان بينهما توافق أو تباين، فنحتفظ ب، إن كان توافق نحتفظ بوفقه، وإن كان تباين يعني نأخذ عدد الرؤوس. وفي الحالة الثانية كذلك نحتفظ بينهما، ثم نرى إن كان بينهما التداخل، إن كان بينهما التداخل نأخذ الأكبر، وإن كان توافق خذوا وفق أحدهما، فأخذوا يعني كما كنا نعمل في الطريقة الأولى، يعني وفق أحدهما في الآخر، ونضربه في أصل المسألة.
نعم.
ثم نضربه في أصل المسألة.
نعم.
ونصحح المسألة.
وعكاز علي.
يعني هذا يصح.
معلي زيادة توضيح. وضح أكثر ما قاله علي. وعكاز.
شيخ.
نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. وبركاته.
نعم. معك مصطفى بكيرات. معك مصطفى.
نعم.
شيخ، معك مصطفى بكيرات.
نعم. سمعت.
نعم. ما دخلش كبيرة، ما دخلش مع جيت ندخل، ما خرج. خرج.
دخل وخرج.
نعم، عاد دخلت عندك بغيت نهضر معك، خرج.
نعم. طيب، أجيب عن السؤال. زيد وضح فقط ما قال. نعم.
شيخ، إذا كان عدة انكسارات نأخذ الوفق ونحتفظ بالوفق وما نضربه في أصل المسألة. إذا كان المسألة ليس فيها تباين، ما كانش فيها تباين، إذا كان فيها توافق نأخذ الوفق ونضربه في أصل المسألة
فقط. ربما كلام نصر الدين كان أوضح. نعم. علي أبو عكاز.
نعم شيخ. شيخ، إذا كان الانكسار على أكثر من فريق فإننا ننظر إلى كل فريق على حدة، فنصحح ونحتفظ يعني بما يسمى بالمحتفظ به عند التصحيح. نعم. بكل فريق، الفريق الأول والثاني أو الثالث، ثم نقارن بين المحتفظ به في النسب المعروفة الأربع: التداخل أو التماثل أو التوافق أو التباين.
نعم. إذن
إذا كان بينهما تماثل نأخذ أحدهما.
نعم. إذن أول خطوة نفعلها هي مثل ما كنا نفعل،
أول خطوة هي أننا ننظر في كل فريق وحده، نصحح له مسألة، نصحح له ثم ما عند التصحيح
لا نحتفظ بال لا نصحح له لا لا نصحح
يعني بالناتج ثم المحتفظ به.
نعم إذا ننظر فقط بين السهام المنكسرة والفريق الذي وقع للانكسار بالنسبتين وهما التباين أو التوافق. إذا وجدنا السهام متباينة مع رؤوس الفريق نثبت عدد رؤوس الفريق. هذا الذي أثبتنا هذا هو العدد الذي سوف يدخل في العمليات الحسابية. إذا نثبته. وإذا وجدنا بينهما توافق نأخذ وفق عدد الرؤوس متوافقين مثلا بالنصف أو بالثلث أو بالربع نأخذ وفق عدد الرؤوس وكذلك نثبته. ثم بعد ذلك ننظر بين المثبتين أو المثبتات بالنسب الأربعة أي بالتماثل أو التداخل أو التباين أو التوافق. فإذا وجدناها وجدناهما متداخلين نأخذ طبعا العدد الأكبر. إذا وجدناهما متماثلين نأخذ أحدهما. وجدناهما متوافقين نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. هذا الذي يخرج لنا بعد هذا الضرب نسميه جزء السهم. نسميه جزء السهم. هذا جزء السهم سوف نضربه في أصل المسألة أو في أصلها مع عولها. نعم هذا الذي حصل بعد هذا الضرب نسميه المصح جامع لا في المناسخة. إذن نسميه المصح مصح المسألة. إذن كذلك لو وجدناهما متباينين معنى يعني المثبتات أو متباينات. نعم المثبتات كلها إذا وجدناها متباين نضرب واحد مع الثاني ثم ما بعد ذلك نضرب الآخر أو ربما نكتفي فقط قال هذا بين التداخل نكتفي بالأكبر ثم نأتي للثالث. نعم وننظر بينه وبين الثاني ثم إذا وجدناهما متباينين نضرب أحدهما في الآخر. الناتج هو الذي يسمى جزء السهم فنضربه في أصل المسألة أو في أصلها مع عولها. هذا الذي يخرج بعد هذا الضرب نسميه مصح المسألة إذن هذا إذا كان يعني الانكسار على فريق أو فريقين أو ثلاث فرق أو أربعة. وأما فوق أربعة فلا يوجد نعم. أظن لو افتتحنا هذا المجلس كذلك بمسألة لا أدري هل أخذناها أم لا وهي مسألة خمس بنات محمود قروب. هل أخذت سابق المسألة محمود؟ أخذت مسألة مصطفى بالولادي معليش نشوفه غيرك مصطفى بالولادي.
نعم شير
أخذت مسألة
نعم
أخذ هارون
نعم سيد تمام
السلام أخذت مسألة سابقا
نعم أني أبدأ لي
ها
أخذت نعم
زيد هذه
نعم
عندك هلك هالك وترك خمس بنات وترك خمس بنات وثلاث جدات
نعم
وأربع زوجات. أربع زوجات.
البلد عندهم
معلش مازال وسبعة أعمام. وسبعة أعمام. إذن ترك خمس بنات وثلاثة جدات وأربع زوجات وسبعة أعمام.
نعم.
تفضل.
البنات عندهم ثلثين.
ثلثين اثنين على ثلاثة.
والجدات عندهم ثلث واحد على ستة.
نعم.
والزوجات عندهم ربع واحد على أربعة. والأعمام ثلثين على ثلاثة.
ها؟
أعمام يمكن أن تتعطي.
الزوجات ماذا عندهن قلت؟
الربع.
ووجود البنات.
الثمن.
إذن مع وجود البنات يأخذنا الثمن. نعم. كيف استخرجت هذا الأصل؟ نعم.
مثلا 24 لأن دين 8 وستة التوافق فنظرت 8 وستة.
إذن عندك خمس بنات ثلثين وسدس وأربع زوجات الثمن بين ستة وثمانية توافق.
وأخرجت لهن سدس هو أربعة.
نعم بين الثمانية والستة توافق. إذن ضربت ضربت وفق أحدهما في كامل الأحد.
أحدهما في وفق الآخر. نعم. خمس بنات يأخذ من ستة عشر ثلثين.
خمس بنات ماذا يأخذنا؟
ستة عشر.
ستة عشر نعم.
والجدات يأخذنا أربعة سدس.
نعم.
والزوجات يأخذنا الثمن وهو ثلاث.
نعم.
والأعمام يأخذنا الباقي وهو واحد. واحد أربعة وعشرون.
نعم.
نعم.
بين الخمسة وستة عشر تباين. فنتفق بالخمسة.
بين الخمسة اللي هو عدد رؤوس البنات ونصيبهن اللي هم الثلثين ستة عشر.
بينهما تباين.
إذا نثبت
نحتفظ بالخمسة.
بالخمسة
عدد الرؤوس.
نعم.
وبين ثلاث جدات وسهمهن أربعة أيضا تباين. فنحتفظ بالثلاثة كذلك عدد الرؤوس.
نعم.
والزوجات أربعة ونصيبهن ثلاثة كذلك عندما تباين. نحتفظ بالأربعة. هو عدد الرؤوس. والأعمام سبعة لا يوجد فيها انكسار. عفوا يوجد تباين. نحتفظ كذلك بالسبعة.
إذن عندك خمسة وثلاثة وأربعة
أربعة وسبعة
وسبعة. إذن هذا انكسار على أربعة فرق.
أربعة فرق.
نعم.
أربعة فرق.
نعم.
هذه المحتفظ بها بين الخمسة والثلاثة تباين. ونضرب خمسة في الثلاثة عندنا خمسة عشر.
نعم.
وبين الخمسة عشر والأربعة أيضا تباين. والحاصل ستون. وبين الستون والسبعة تباين أيضا.
فقط سوف تجد أن كلها متباينة.
لأنك
عندما قلت نحتفظ بخمسة وثلاثة وأربعة وسبعة ليس بينها أي جزء ولا بين تداخل كذلك. إذن هنا إنما هو
الضرب الجميع.
نعم.
أضرب الجميع.
نعم.
والحاصل هو 420.
إذن الحاصل لك هو 420. إذن هذا هو الذي يسمى جزء السهم. نعم
نضربه في أصل المسألة 24 والحاصل 10,080.
إذن الحاصل هو 10,080. نعم
وهو المصح.
إذن هذا المصح. فنقول كل من كان له سهم من الأربعة والعشرين يضرب له في 400. كل من كان له سهم
نضربه بجد السهم.
جزء السهم عندنا هنا هو 24. إذن كل من كان له سهم من أصل المسألة يضرب له في 24 يحصل له يعني نعم. إذن هذا تقريبا هذا انكسار على أربعة فرق. انكسار على أربعة فرق. ويبقى على كل حال نجتهد كذلك في بقية المسائل المتنوعة المتفرعة التي ربما لها خصائص ونحو ذلك بالإكثار من التمارين. الإكثار من التمارين نعم. لندخل مباشرة في باب المناسخة. باب المناسخة وباب الجديد نعم. ومن المفروض أن أصل باب المناسخة هو تقريبا ممكن جدا يسهل علينا لأجل أن هذه العمليات بل باب المناسخة بعضهم يعتبر أنه مجرد تصحيح أيضا تصحيح ونوع من التصحيح للمسائل يدخل فيه. تقدم أن كنا تصحيح بالنسبة لفرد واحد فهذا تصحيح بالنسبة لمجموعة أو أفراد. نعم. والمناسخة كما هو واضح من خلال المفردة المناسخة كأنها مأخوذة من النسخ الذي تقدم ربما لنا كذلك في بعض الكتب أن النسخ المراد به الإزالة أو التحويل أو النقل أو إلى آخر ذلك من المعاني التي لكلمة النسخ. وهنا في حق كذلك اصطلاحا ليس ببعيد عن هذا المعنى اللغوي. النسخ المراد به أن يموت شخص ولا يقسم ماله لا تقسم تركته على الورثة ثم ربما يموت آخر ثم يموت آخر ثم يموت آخر وتقسم في واحد من الذين توفوا بعده. إذن فهنا قيل لهذا النوع من المسائل نسخ. نعم هذا النسخ يعني لا شك أنه ربما بعضكم رأى كثير منه يقع في أزمنتنا هذه لأجل تشاغل الناس في أمورها خاصة. نعم فيعرضون عن مال الميت إلا أن يكون مالا وفيرا فربما تتوفر الدواعي لأجل تقاسمه بل والتكالب عليه. نعم ويعجلون به لأجل أن كل واحد منهم يطالب بنصيبه. لكن إذا كان المال ليس بالغا مبلغ الاهتمام به ربما يؤخرونه حتى قد تتشابك المسائل ولربما يتعذر أن يكون لها نعم عند الفقيه حل من الحلول. إذن المناسخات هذه هي معناها أن يموت شخص لا يقسم ماله ثم ربما يموت بعده آخر ثم آخر ثم آخر. فهذه إذن كما ترون لا شك أنها تتخللها أحوال يعني هذه الصورة تتخللها أحوال. نعم ما معنى أحوال؟ معنى قد تكون في صورة بسيطة لا تحتاج منا إلى كبير عمل أو عمليات حسابية كبيرة. أبسط صورة لكنها اخترت أن أخذ هذه المسائل من كتاب من وجده منكم للشيخ عبد العزيز محمد السلمان سماه كنوز الميدية في الفرائض الجلية. رأيت أنه تسلسل كعادة رحمه الله حتى في الكتب الوعظية أنك تراه يعني يتقن الأعمال العلمية وربما يتدرج بها من البسيط إلى أن تتعقد وتصير صعبة. إذن رأيته هو كأنه بدأها بمسائل البسيطة التي ربما بعض الكتب أصلا لا يلتفتون إليها أو ربما لا يذكرونها حتى في المناسخات. نعم إذن قلت المناسخات هكذا في صورتها البسيطة تكون مثلا أن يموت شخص، بل ربما قلت يموت ورثته متتابعين واحدا بعد واحد حتى لا يبقى منهم إلا الأخير. نعم، يكون قال أحد من تلك الصور قلنا التي حصلت للعلماء بالتتبع والاستقراء أن يكون ورثة الميت الثاني، الثاني معناه في التقسيم بعد الأول فقط، وما بين الأول والثاني ربما عدد، لكن الثاني الذي أردنا عنده أن نقسم المال، أن يكون ورثة الميت الثاني يرثونه كالميت الأول، كالميت معناه يرثونه بالتقسيم، ورثته ورثة الأول ممكن أبوهم ورثوا كلهم بالتقسيم، ترك أولاد فقط، ثم أولاد تتابعوا، مات أحمد ومات محمد ومات عبد الله ومات زيد ثم مات خالد الأخير، وكلهم إنما يرثون أباهم فقط، يرثون أباهم. إذن هذه الصورة البسيطة. قال تكونهم عصبة لهما كأولاد فيهم ذكر وكالإخوة والأعمام. أعطي مثال، قال مات ميت عن خمسة أولاد، مات ميت عن خمسة أولاد، ثم مات أحد الأبناء، يعني أبناء الميت هذا الأول ترك خمسة أبناء، ثم مات كذلك أحدهم ولم يمت إلا عن بقية إخوته فقط ولا وارث له سواهم، معناها مات وخلى الأخ بعد اللي تركها أباه. نعم، فإن التركة تقسم في هذا الحال على الباقين، ويعتبر الابن الميت كأنه من الأصل غير موجود، وتوزع التركة في الأبناء الأربعة. إذن قلنا مات ميت واحد أب يعني وترك خمسة أولاد، ثم مات كذلك ابنه ولم يترك الابن زوجة ولا أولاده أيضا ولا أما ولا شيء، وإنما مات بعد أبيه، فهو طبعا كان يرث من أبيه بالتعصيب، وعندما مات أيضا إنما ترك بقية الأبناء الذين هم إخوته، بقية ابناء أبيه إخوته، يعني إخوته مباشرة. إذن فإرثهم منه كإرثه هو من أبيه. إذن فهذا يسمونه الاختصار قبل العمل، ما يحتاج مثلا نجعل كأنه يعني الميت الثاني كأنه ما مات، مباشرة المال نقسمه على هؤلاء الأربعة. نعم، نقسم المال على هؤلاء الأربعة. لماذا؟ قد يقول قائل طبعا هؤلاء يرثون منه على أنه أخ، وهم ورثوا من أبيهم على أنه أب، نقول صحيح نعم، ولكن إرثهم من أخيهم كإرثهم من أبيهم بالتحصيل لا فرق. إذن المال الذي تركه الأب وورثه هذا الأخ الميت، عندما يموت هذا الأخ الميت سوف يتركه كذلك لبقية إخوته. إذن نجعل هذا الميت كأنه ما مات، ونقسم المال على أربعة، على أربعة أي أربعة إخوة الباقون. نعم، وكذا لو مات ميت عن ثلاث أخوات، عن ثلاث أخوات شقيقات، ثم مات واحدة منهن عن أختيها. إذن مات هلك هالك وترك نعم ثلاث أخوات شقيقات، ثم مات إحداهن ولم تترك كذلك إلا من كان معها من الأختين، كذلك ليس هناك عمل آخر نزيد عليه، وإنما نجعل كأن هذه الميتة لم تموت. نعم، فنجعل المسألة من اثنين، هي كانت ثلاثة مات واحدة، نجعلها مسألة على أساس أن الأخوات الشقيقات إنما هن أختين يرثن ماذا؟ الثلثين يرثنا الثلثين إذن يرثنا الثلثين إذن سواء متنا عن أخيهن الأول أو عن أختهن التي كانت معنا يرثنا الثلثين معنا. إذن هذه الصورة كما ترون بسيطة ولكن بها يتضح كذلك تتضح المناسخة هذه هي المناسخة وهذه أبسط حالاتها التي لا أبسط منها مات ميت ثم مات بعده من مات نعم هؤلاء الموتى الذين يموتون بعده لهم أحوال عديدة هذه من أحوالهم من نعم هناك حالة أخرى غير هذه ومعها بدأنا شيئا ما نرى ما في الملاسخة من شيء من يعني ما قد يكون تعقيدا نعم أو صورة تحتاج إلى انتباه إذن هذه الحالة الثانية من المناسخة من صور المناسخة لا يرث ورثة كل ميت غيره بمعنى يهلك هالك ثم يموت آخر بعده ولكن ورثة هذا الثاني هم غير ورثة الذين بعده هلك هالك وترك مثلا من ترك ثم يموت هذا الذي تركه وورثته غير ورثة الأول يختلفون نعم وسوف نمثل على كل حال إذن هذه الصورة لا يرث ورثة كل ميت غيره كإخوة كإخوة مات أبوهم إخوة مات أبوهم بمعنى هم بالنسبة للأب يقالوا أبناء بالنسبة لأبيهم يقالوا أبناء وبالنسبة لمن مات من إخوتهم يقال إخوة إذن قال قال كإخوة مات أبوهم عنهم ثم ماتوا وخلف كل منهم بنيه منفردين أو مع إناث إذن هو عندما سوف يموت سوف يخلف أبناءه والأبناء يحجبون الإخوة حجب حرمان هذا هالك هالك وترك أبناء أبناء كلهم متزوجون وكلهم له أولاد إذن من مات منهم لن يرثه أخوه كلهم طبعا سوف يرثون الأبي ولكن من هذا هو الذي تختلف في هذه الصورة عن الصورة السابقة الصورة السابقة ترك أبناء وليس لأي ابن منهم وارث إنما يرثون بعضهم بعضا كما ورثون أبيهم ورثون أبيهم بتعصيب ورثون من بعضهم بعضا بتعصيب كذلك إذن هذه الصورة كذلك تختلف عن الصورة السابقة أن هؤلاء ليس فيهم واحد يرث من أخيه لأنهم كلهم إخوة وكلهم لهم أبناء والأبناء يحجبون الإخوة نعم إذن كإخوة مات أبوهم عنهم ثم ماتوا وخلف كل منهم بنيه منفردين أي الأبناء منفردين أو مع إناث أو مع إناث فاجعل لكل واحد منهم مسألة فاجعل لكل واحد منهم مسألة واجعل مسائلهم كعدد إن كثرت عليه اتهامه إذن اجعل لكل واحد منهم مسألته مسألته معناها مع أبنائه قال مثلا هلك الأب هو الأول نجعل له مسألته ثم هلك الابن الأول من أبنائه وله أبناء أيضا نجعل له مسألته ثم هلك الابن الثاني نجعل له مسألته مع أبنائه وهكذا الثالث إذن واجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامه نعم وصح كما ذكرت في الباب كما ذكرت في الباب نعم كما ذكر في الباب قبله انكسرت عليه سهامه وصح كما ذكر في الباب قبله قال مثال ذلك إذن هذه مسألة نمثل بهذه هذا هذه الصورة أو هذه الحالة نعم مات ميت عن أربعة بنين مات ميت عن أربعة بنين ثم مات أحدهم ثم مات أحد أي مات أحد أبناء مات أحدهم عن ابنين ومات الثاني عن ثلاثة بنين ومات الثالث عن أربعة ومات الثالث عن أربعة بنين ومات الرابع عن ستة بنين إذن واضح في هذه المسألة واضح أن الميت الأول الذي هو الأب عندما مات خلف هؤلاء الأربعة أربعة أبناء وهؤلاء الأبناء وهذا هو بالضبط موضع الاختراق بين هذه الحالة وبين الحالة قبلها هؤلاء الأبناء كلهم له أبناء إذن الصورة السابقة كلهم يتوارثون ها يتوارثون وطريقة إرثهم تعصيب كما ورث عن أبيه يرث عن بعضهم بعضا ولذلك لم تحتاج منا إلى عمل تلك الصورة السابقة نجعل الأب كأنه مات عن الباقي ومات مثلا الأب مات عن أربعة بنين ثم مات الأول ثم مات الثاني ثم مات الثالث بقي واحد فقط إذا نقول كأنه مات عن واحد ونعطيه المال كل واحد لكن هذه لا مات عن أربعة وكل واحد من أربعة له أبناء والأبناء لا يرث معهم الإخوة الإخوة لا يرث مع الفروات إذا من ذلك كل واحد لا بد له من مسألته ذي مسألة الأب أولا اللي مات عن أربعة واللي ذي مسألة أولا فنقول أصل هذا المسألة أربعة ثم نأتي لابن ثاني كم مات عن من كم كم عن ابنين إذن نجعل مسألة الابن هذا عن اثنين نقول أصلها من اثنين ومات الثاني عن ثلاثة بنين كذلك ومات الثالث عن أربعة بنين ومات الرابع عن ستة بنين إذن فهذه إذن عندنا مسألة ميت الأول ثم مسألة كذلك الأبناء بعده الذين كل واحد منهم نعم في المسألة الأولى طبعا واضح أنها ستكون ماذا من أربعة من أربعة لأنه ترك أربعة أبناء وقلنا أن أصل المسألة التي يكون أهلها كلهم عصوبة أصلها يكون من عدد الرؤوس تولوا بلغوا مئة فيكون عندنا أصل مئة إذن التعصيب نعم هكذا إذن بعد ذلك سوف نضع هكذا الأصول عندنا الأصل الأربعة المسألة الأول ثم الثاني عنده كم؟ اثنين إذن عندنا اثنين عندنا كم؟ ثلاثة وأربعة وستة إذن هذه كلها أصول كلها أصول كل واحد من هذه الأبناء عنده واحد مع أربعة أبناء وأصل المسألة أربعة كل واحد نعطيه واحد كل واحد نعطيه واحد من هذه الأبناء هؤلاء كلهم كذلك ننظر بين قال فنسقط مثلا ننظر بينهم أي بين الاثنين وبين الأربعة وبين الستة وبين الثلاثة هكذا عندنا اثنين وثلاثة وأربعة وستة إذن ننظر بينها ننظر بينها طبعا سوف نجد الاثنين مثلا مع الستة وتداخل نكتفي بالستة أو اثنين مع أربعة كذلك أو متداخل نكتفي بالأربعة الثلاثة مع الستة متداخل نكتفي بالستة إذن يبقى لنا في الأخير أربعة وستة أربعة وستة نضرب وفق أحدهما هكذا في كامل الأخر نضرب وفق أحدهما اللي هو ستة مع الأربعة عندنا الستة نردها إلى ثلاثة نضربها في الأربعة أو نضرب كذلك الاثنين في الستة فيحصل 12 نعم إذن 12 هذه نضربها في أصل المسألة الأولى نعم إذن كم يحصل 48 يحصل 48 تماما كما كنا نفعل في السهام إذا انكسرت. شعبان معنا؟
نعم شيخ.
الزين نعم بابا. إذا قلنا أولا عندما أصل المسألة الأولى صفر كمانا صحيح. إذا أصل المسألة الأولى أربعة، مسألة أب عندما مات وترك أربعة أبناء، إذا أصلها أربعة عدد رؤوس الأبناء، وكل ابن ترك عدد كذلك من الأبناء، إذا نجعل لكل واحد مسألته وننظر أولا بين هذه الأصول التي للأبناء الورثة من أب، كما كنا ننظر على كل حال سابقا بين السهام ورؤوس الفريق. فننظر إذا وجدت متباينة نضرب بعضها في بعض كاملها في كاملها، وإذا وجدنا متواثقا نضرب الوفق في أحد من الكامل الآخر، ثم الناتج هو الذي يسميه جزء السهم نضربه في أصل المسألة، ذلك الذي يخرج نسميه الجامع. الجامع إذن عندنا هنا قلت نعم مسألة أبيهم من أربعة.
نعم شيخ لا ندخلها في الآن.
لماذا لا؟
أذكر أن مسألة أبيهم أنها أربعة.
نعم.
وأن الذي توفي الثاني اثنان.
توفيت أربعة أبناء.
نعم أربعة أبناء والثاني توفي عن اثنين.
الأبي الأول.
نعم الأبي الأول.
نعم اثنين. والثاني.
الشيخ مسألة أبيهم. لا ندخلها.
لا ندخلها طبعا. نحن ننظر أولا ننظر أولا بين الميت الأول والثاني والثالث والأربعة والرابع، ننظر بين هؤلاء بالنسب التي هي التوافق أو التباين فقط، ثم ما نتج نضربه في أصل المسألة. هنا دخلت أصل المسألة التي هي مسألة الأب عندما يعني جعلناها من أربعة نضربها في أربعة، وذلك الذي يخرج لنا بعد هذه العملية عملية الضرب هذه نسميه هو الجامع. الجامع الذي تخرج منه يعني كل جمع كل الموتى الموتى بعد الموت الأول كلهم يخرجون تخرج سيابهم من هذه المسألة الجامعة. فهذا العدد الذي خرجنا في الأخير كم؟ 48. 48 نقول كل من كان له سهم من الأربعة، كل من كان له سهم من الأربعة يأخذه فيما ضربت في الأربعة. كل واحد كان عنده واحد أربعة أبناء، كل واحد كان عنده واحد من أربعة هكذا. نحن الأربعة ما هو العدد الذي من الأربعة 12. نعم نقول الابن الأول عنده واحد في 12، الابن الثاني عنده واحد في 12، الابن الثالث عنده واحد في 12، الابن الرابع عنده واحد في 12. جماعة 12 جماعة معش طبعا تقسم على الأبناء إذا كان في انكسار كذلك هذا ما نقسم. ابن الأول عنده يعني عنده ابنين هكذا تقسم على أبنائه 12، الابن الثاني كان عنده ثلاثة تقسم على ثلاثة. ما في انكسار. الابن الثالث عنده أربعة تقسم على انكسار فيها، الابن الرابع عنده ستة تقسم 12 على ستة. فهي إذن تسمى الجامعة. إذن هذه كذلك من الصور تقريبا بسيطة في المناسخة، هذه تعد كذلك من المناسخة، والأول أيضا تعد المناسخة، لكن حالة من حالات المناسخة نعم، أو الحالة الثانية من حالات المناسخة نعم. إذن تأتينا حالة ثالثة، حالة ثالثة من أحوال المناسخة التي لها. نعم نعم بالنسبة
بين الأربعة
نعم
شيخنا أحسن الله إليك، يعني ولا نسمعهم إذا كان ممكن يرفع الصوت قليلا.
اليوم في الحقيقة لم نتجهز بشيء يمكن أن يسمع. هو الممكن هو الآن السؤال من باب يقول يعني النظر بين 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 لتعرف الرأس، وإنما بين الموتى، نعم بين الموتى الذين ماتوا بعد واحد، هل ننظر بالنسبتين فقط لديهم التباين والتوافق كما قلت، أم أنه بالنسب الأربعة؟ نعم، والظاهر حق أنهم ربما نعم ينظرون ممكن بالنسب الأربعة، بالنسب الأربعة، لأننا ذكرنا صح، ذكرنا أن بين الستة والاثنين تداخل، بين الأربعة والاثنين تداخل، بين الستة والثلاثة تداخل، نعم، واكتفينا بعد ذلك بالستة والأربعة، بالستة والأربعة، وقلنا أن بينهما توافق، نعم، معلش يعني يمكن لواحد بعد ذلك أن ينظر، نعم. إذن نقول الحالة الثالثة، الحالة الثالثة من أحوال المناسخات هي ما عدا الصورتين السابقتين، صورتين سابقتين إذا أحصيناهما ما عداهما فهو يعني تأتي فيه الأحوال، ما عداهم بمعنى أولا لا تكون من النوع الذي الورثة فيه يتوارثون من الأول كإرثهم من بعضهم بعض، الصورة الأولى التي قلنا مات هلك هالك عن أبنائه ثم الأبناء مات بعضهم وراء البعض من غير أن يكون لهم وارث غيرهم، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية ليس هناك واحد يرثه أخوه، كلهم له أبناء، إذن الصورة الأولى لاحظتم، الصورة الثانية لاحظتم، إذن الصورة الثالثة ما عدا الصورتين هو الذي يدخل فيه الصورة الثالثة، طبعا لا تكون من الصورة الأولى ولا تكون كالصورة الثانية، إذن فهي صورة لها ما لها من التميز فتحتاج أيضا إلى حل. قال الصورة الثالثة من صور المناسخة هي ما عدا الصورتين السابقتين قبل، بأن يكون ورثة الثاني لا يرثونه كالأول، لا يرثونه كالأول، ويكون ما بعد الميت الأول من الموتى يرث بعضهم بعضا، إذن لا يرثون كالأول كما بالنسبة للصورة الأولى وليست كالثانية لأنهم أصلا لا يرثون، ولكن هذه يرث بعضهم بعضا، يرث بعضهم بعضا وربما لهم ورثة أيضا، هم يتوارثون بعضهم بعض ولكن كذلك لهم ورثة، نعم. وهذه الصورة كذلك لها أقسام، نعم. إذن هذه الحالة نقول فيها هي يعني خلاف الحالتين السابقتين، الحالتين السابقتين معليش أعيد أقول، الحالة الأولى منهما هو أن يكون الورثة يرثون بعضهم بعضا على نفس الصفة التي ورثوا بها من الميت الأول، ومثل هذا قلنا ورث أهل ذلك وترك أبناء، هؤلاء الأبناء ليس لهم أبناء فيرثون من أبيهم كإرث بعضهم من بعض، أو هلك هالك وترك إخوة ثم هذه الإخوة ليس لهم أبناء كذلك وإنما يرثون بعضهم من بعض، إذن يرثون بعضهم من بعض بالتحسين. والصورة الثانية لا أحد يرث من الآخر إلا من الميت الأول الذي هو أبوه، إذن بعد ذلك ماتوا أبناؤه واحد بعد واحد، فهذه الصورة الثانية، الصورة الثالثة ليست كالأولى ولا كالثانية، نعم. قال
يا شيخ،
نعم،
نقول أن هذه الصورة الثالثة،
نعم،
يكون مثلا المكان الأصلي من الفرض أم بالتحسين الثانية،
المكان فرض
الإرث إما بالفرض إما بالتعصيب،
نعم،
الخلاف مع الأولى خالفت الأولى يكون الإرث ولكن لا بالتعصيب،
الأولى والثانية بالتعصيب كلهم يرثون بعضهم بعضهم بالتعصيب
لكن بالتعصيب فقط، نعم.
ممكن يكون مختلف فرض وتعصيب كذلك. قد يكون معنا. المهم الذي فيها أن بعضهم يرث من بعض وله هو أيضا ورق. وله أيضا ورق. كما لو قلنا مثلا هلك هالك وترك مثلا أبناء أو الأبناء كل واحد مثلا له زوجة. له زوجة. فالزوجة ليش معنى يرث أخوه منه. هلك الهالك وترك أبناء كل منه متزوج. الزوجة ترث منه وكذلك يرث منه أخوه بتعصيب. الآخر كذلك ترث زوجته منه ويرث منه أخوه بتعصيب. والثالث كذلك ترث زوجته وترث أخوه. هذه صورة بسيطة. هو أخوه ورث بالتعصيب وزوجته ورث بالفرق.
ترك
بنات بناتك لا يرث الإخوة مع البنات. فرع الوالد لا يرث معه الإخوة. فرع الوالد هو
يرث بالتعصيب.
من هو؟ الأخ ما يرث مع البنات. الأب الأب نعم.
الشيخ ابنك لا يأخذ المال كله.
لا يأخذ المال كله ولكن أيضا يحجباني يحجباني الأخ. تحجب البنات
إذن أحسن الله إليك وبارك فيك.
نعم
شيخ إذا كان الإخوة الذين يحضرون مع الشيخ عندهم هواتف يحاول يشغل اللاقط فقط ويسمعون
معليش وفي عقا هذه المرة قلت لم نتجهز له لعلنا إن شاء الله نتفضل لهذا في الليل فتكون عندنا يعني شيء من الوسائل التي ممكن بها نشارك حتى في الأسئلة. نعم معلش مواصل. قال الثالثة من صور المناسخات هي ما عدا الصورتين السابقتين قبل بأن يكون ورثة الثاني لا يرثون كالأول ويكون ما بعد الميت الأول من الموتى يرث بعضهم بعضا. نعم هذه الصورة خالفة لا تقتام لأنها إذا عملت مسألة الأول وصححتها وعملت مسألة الثاني وصححتها وأخذت سهامه من الأولى عرضتها على مسألته لم تخلو من حال من أحوال ثلاثة. الأولى أن تنقسم سهام الثاني على مسألته فتصح المسألتين ما صحت منه الأولى. نعم إذن هذه هي صورة ثلاثة. إذن الميت الأول عندما مات ثلاثة ورثة هؤلاء الورثة لا بد أولا أن تعمل مسألته هو ثم تعمل مسألة الميت الذي مات بعده تعمل له مسألة وتنظر بين سهام الميت الثاني ومسألته. قال وأخذت سهامه من الأولى السلام عليكم. وأخذت سهامه من الأولى أي من المسألة الأولى وعرضتها على مسألته لم تخلو من حال من أحوال ثلاث معنى هلكها لكل وترك مثلا أبناء هؤلاء الأبناء مات مثلا واحد منهم ومات الثاني ومات الثالث الآخر تبدأ بميت الأول كم نصيبه من أبيه. قال مثلا مثال مثلا اثنين سهمين أصل مسألته هو في نفسه لأنه مثلا عندما مات ترك ربما زوجة وترك أما ترك زوجة وترك أما أصل مسألة ماذا يكون ترك زوجة وترك أما أصل مسألة مسألته هو لماذا اثنين ترك زوجة لا أصل مسألة الميت الذي مات بعد أبيه ترك زوجة وترك أما عندك سدس وعندك كذلك ربع إذن 12 ها؟ من هي؟ الأم. الأم سوف ترث الثلث. إذن سوف تنظر بين الأربعة والثلث فتكون 12 أصل المسألة 12. إذن 12 وتنظر بينها وبين سهامه. سهامه كم قلنا؟ اثنين. إذن اثنين على 12 لا تخلو من إحدى ثلاث حالات. إما أن يكون عنده سهام تنقسم على مسألته فلا تحتاج إلى عمل. عنده مثلا أصبح عنده 12 سهم ومسألته تصح من 12، إذن 12 على 12 هنا لا إشكال أو لا تصح. فإذا كانت لا تصح بمعنى لا تنقسم سهامه على مسألته فهي بينهما إما توافق وإما تباين، إما توافق وإما تباين. إذا كان التوافق تأخذ وفق هذه المسألة وتثبته، نعم. وإذا كان تباين تضرب عدد السهام التي له في مسألته وتثبت كذلك واحد تثبته، ثم تتلميذ التلوة تقوم بنفس العملية، نعم، تنظر في سهامه مع مسألته وتنظر في ثم المثبتات بعد ذلك تجمعها وثم تضربها في أصل المسألة فتخرج لك الجامعة، نعم. ثم نأخذها المسألة مثلا هنا. قال مثال: مات ميت عن زوجة وبنت مات ميت عن زوجة وبنت وأخ لغير أم، لغير أم أنا شقيق ولا لأب. مات ميت عن زوجة وبنت وأخ لغير أم، ثم ماتت البنت، ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعمها. قلنا مات ميت عن زوجة وبنت وأخ لغير أم، ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعمها. عن زوج وبنت وعمها. مات ميت عن زوجة وبنت وأخ لغير أم. ثم ماتت البنت، ماتت البنت عن زوج، عن زوج. كيف تقول أم
هذه البنت
متزوجة؟
لا، هذه أمها هي زوجة،
ممكن لا تكون زوجة. وهلك عليكم وترك زوجته. هذه البنت الميتة زوجته، نعم هي أمه، لكن هي فتاة تتزوج، هي متزوجة. ما فتاة
هي الشيخ قادر أمه مات هذا
عن زوج، ماشي عن زوجة،
عن زوج
وبنت وعمها. وزوجته هي أمه، هي أمه في المسألة الأولى، هي أمه، نعم. مات ميت عن زوجة وبنت، ولكن ليس لازم نتحقق، احنا استلزمنا فقط، لا يلزم، ممكن رجل عنده بنت امرأة أخرى لا مانع.
استلزمت
إيه؟ لا أنا فقط، هو ممكن عنده حتى الزوجة الأولى لا يلزم أن تكون أمه، ولكن نحن الذين نجعله متبادل لذهننا أن هذه الزوجة هي أم هذه البنت التي توفيت مرة ثانية. مسألة ثانية، ما قالتها لكل عن زوجة وبنت وأخ لغير أم، نحن نقول أن هذه الزوجة هي أم لهذه البنت التي توفيت، ولكن هذه البنت التي توفيت لا زوج سائر،
نعم، لكن أمها لم يكن.
أمها لم يذكر صار
تقصد يعني عندما مات المرة الثانية ثم مات لبنته عن زوج وبنت وعمها
لكن لم يذكر أمها
ممكن جدا كما نقول ممكن تكون ليست أمها أصلا ممكن لا مانع أن تكون ليست أمها أصلا نعم ما
ماذا
تقصد السنوات تريد تخليها في المناسخة أيضا
إنما تقصد موجودة
معلش إذن قلنا أن قال ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعمها نعم فإن المسألة التي للأول مسألة الأول اللي هو فيها الزوجة والبنت والأخ الأم كم تكون هذه إذن من ثمانية إذن من ثمانية من ثمانية ضبط جيدا للزوجة ثمن واحد وللبنت النصف أربعة من ثمانية وللأخ الباقي هو ثلاثة إذن هذه هي المسألة الأولى مسألة المتوفي الأول الذي ترك زوجة وبنت وأخ الأم إذن الزوج تأخذ واحد والبنت تأخذ أربعة والأخ الشقيق أو الذي لأب يأخذ ثلاثة باقي ثم ماتت البنت اللي عندها أربعة لا تنسوا عندها أربعة من أبيها ماتت هي أيضا عن زوج تبعوا جيدا وبنت وعمها إذن نجعلها مسألة ما هي مسألتها؟
أربعة.
إذن البنت ما دام الزوج له الربع حجبه عنه فرع الوالد والبنت لها النصف والعم له ما بقي إذن ننظر بين الاثنين وبين الأربعة هنا مسألة نأخذ الأربعة إذن أصل المسألة أربعة مسألة البنت أصلها من أربعة تلاحظون إذن مسألتها من أربعة وهي عندها أربعة إذن أربعة على أربعة لا إشكال تنقسم مباشرة الأربعة التي أخذتها من أبيها تنقسم على ورثتها ولا إشكال معنا إذن قال فإن المسألة التي للأول ثمانية وللزوجة واحد وللبنت أربعة وللأخ الباقي وهو ثلاثة فللبنت أربعة ومسألة من أربعة مخرج الربع للزوج سهم وللبنت ثمانية وللعم الباقي سهم فصحت المسألتان من ثمانية مسألة البيت الأول ومسألة ابنته التي توفيت كلهما الجامعة لهما هي نفس الأصل المسألة الأولى لزوجة الأول سهم ولزوجة زوج الثانية سهم ولبنتها سهمان وللأخ من المسألة أربعة ثلاثة أو واحد إذن هذه تقريبا واحدة من أحوال في الحالة الثالثة من أحوال المناسخات ولعل ما بقي من أحوال هكذا كان نتناوله في المجلس القادم إن شاء الله نعم أو ممكن أن نتخطى عادي جدا لأن مسألة المناسخات هكذا حالها يعني فيها من التفارع ما ربما تفي به التمارين لأننا في حق الحصة القادمة ممكن ما بقي من المناسخات ثم أيضا ندخل فيما يسمى بقسمة التركات وهو أيضا مهم جدا نعم
بنزل هذا ننهي مجلسنا هذا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته